حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذا اللقاء اتباع سبيل المؤمنين، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وحذر ربنا تبارك وتعالى من التنكب عنه. لا ريب أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهي أسمى الغايات ورفعها. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الله تبارك وتعالى كتبه، وأرسل الله عز وجل رسله. فالرسل يأمرون العباد بعبادة الله تبارك وتعالى، ويبينون للعباد كيف يعبدون ربهم جل وعلا. ولذلك لم يجعل الله جل وعلا هذا الدين وهذه الشريعة وفق أهواء الناس، ولا وفق أذواقهم، ولا وفق آرائهم وأقيستهم واجتهاداتهم، وإنما جعل الله عز وجل عبادته التي خلق الخلق من أجلها وفق ما يحب، وفق ما يحب ربنا تبارك وتعالى. ولذلك أرسل رسله مبينة لهذه الشرائع، أو أنزل كتبه مبينة لهذه الشرائع، وأرسل رسله أدلاء على شريعته، فنصب الله جل وعلا صراطا مستقيما موصلا إليه. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا إشارة إلى ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، وإلى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: هذا صراط علي مستقيم. الصراط نصبه الله جل وعلا موصلا إليه، موصلا إلى رضوان الله جل وعلا. وشرع الله عز وجل لنبيه أكمل الشرائع، لا سيما في أمور التوحيد، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين إنما شرعه الله، والدين الذي يدان الله عز وجل به هو الذي أذن الله عز وجل به. وكل من تعبد الله عز وجل وفق ما يريد وفق ما يشتهي فليس بالدين المرضي عند الله جل وعلا، بل إن عمل هذا حابط عند الله تبارك وتعالى. ولذلك اختار الله عز وجل في لآخر رسالاته اختار أكرم خلقه وأفضل أنبيائه، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، واختار لنبينا عليه الصلاة والسلام خيرة الأتباع وخيرة الأصحاب. فاصطفى الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، واصطفى لهذه الرسالة أفضل الأنبياء، واصطفى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأمم، فصارت هذه الأمة أكمل الأمم وأفضلها وخير الأمم. ولذلك صارت حجة الله جل وعلا قائمة بما أنزل الله عز وجل في كتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وأمر الله تبارك وتعالى يتعبد الناس ربهم وفق ما شرعه الله جل وعلا، وفق ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وعاين الصحابة رضي الله عنهم نزول القرآن، وسمعوا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا تطبيق هذا الدين الذي يحبه الله. وأمر الله جل وعلا برد النزاعات والخلافات إلى الكتاب والسنة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فحجة الله جل وعلا قائمة برسله. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه تكفل بحفظ هذا الدين. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة لأنهما وحيان من الله تبارك وتعالى، فصارت أساس دعوة الرسل تعريف الناس بالله تبارك وتعالى. هذا هو لب دعوة الرسل وأصل دعوة الرسل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع. وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول، وهو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. وإذا قال فأعرف الناس بالله، أتبعهم الطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. فالله جل وعلا قد بيّن تبارك وتعالى شريعته ونصب الطريق موصلا إليه، فأخبر الناس وبيّن لهم كيف يتوصلون إلى رضوان الله جل وعلا، ثم وعدهم تبارك وتعالى وبيّن لهم ما لهم إذا سلكوا هذا الطريق وهذا الدرب، وهو الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم. فالطريق الذي نصبه الله جل وعلا موصلا إليه هو الذي نقله الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قيض الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أنصارا وأعوانا وحواريين يستنون بسنته ويهتدون بهديه ويقتدون به، وكانوا رسلا في تبليغ شريعته، فلا يبلغ الدين إلى الناس إلا عبر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلهم نقلة دينه وشريعته، وخصهم الله جل وعلا بصحبة نبيه. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، أخذوا الدين من في النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسمعون القرآن من فيه والحديث من فيه عليه الصلاة والسلام، فليس هناك واسطة أخرى من إسناد أو غير ذلك. ولذلك هذا ما امتاز به الصحابة رضي الله عنه. والله جل وعلا ركب في هؤلاء الصحابة، ركب فيه من الطباع ما صيرهم أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم، ولذلك اصطفاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم خيرة خلقه، فصار الدين الذي يحبه الله ما دانوا به، والمعروف ما عرفوه، والمنكر ما أنكروه. وأمر الله جل وعلا في بيان الطريق الموصلة إليه، أمر الله جل وعلا بسلوك دربهم والاقتداء بهم، بل وحذر الله جل وعلا من التنكب عن هذا الطريق، وبين بأن كل طريق سوى طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو من سبل الشيطان التي لا توصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. والأدلة الدالة على أن هذا الطريق وهو معرفة الدين والعمل به، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة شرعه ومعرفة أمره ونهيه وتطبيق ذلك، إنما هو عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، وهو الدين الذي دان به الصحابة. الأدلة على أن هذا هو الطريق الذي نصبه الله جل وعلا موصلا إليه كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذان أمران متلازمة، أمران: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الأمر الأول، ويتبع غير سبيل المؤمنين الأمر الثاني. فكل من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام فأصبح في شق في جانب، والنبي عليه الصلاة والسلام والشريعة في جانب، فهو قد اتبع غير سبيل المؤمنين. وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مشاق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما متلازمة. ثم حذر الله وتوعد من تنكب عن ذلك، قال: نصله جهنم وساءت مصيره. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هاتان طائفتان، والذين اتبعوهم بإحسان طائفة الثالثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية رضا الله جل وعلا عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أنهم مرضي عنه وأنهم موعدون بالجنة، وفيها أن الله جل وعلا جعلهم أئمة يقتدى بهم، وذلك أمر من أتى بعدهم أن يكون متبعا لهم، وفيها أن الرضا لا يتحقق لمن جاء بعد المهاجرين والأنصار إلا أن يكون متبعا لهم، ثم قيد الله جل وعلا هذا الاتباع بأن يكون بإحسان، والموافقة التامة، وهو الموافقة التامة. والاتباع فيه معنى الافتقار، فالتابع مفتقر لمن يتبع وهو يمشي خلفه، ففيه افتقار المتأخرين لمعرفة طريق الصحابة رضي الله عنهم والسير على دربهم. والآية فيها تعليق الله جل وعلا أو بيان أن هؤلاء مرضي عنه، ولا شك أن رضا الله أمر واجب ليس أمرا مندوبا. فإذا كان طلب رضا الله أمرا واجبا دل على وجوب اتباع الصحابة، وأن يكون هذا الاتباع بإحسان والاقتداء بهم مع عدم المخالفة. وقال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سلام على عباده الذين اصطفى. من اصطفى؟ اصطفى الله جل وعلا صحابته، وقد دلت هذه الآية على اصطفاء الله جل وعلا لهم، والاصطفاء معناه تصفيتهم من الأكدار، فالدين الذي جاءوا به صاف من الأكدار، لا غبش فيه ولا كدر. وإذا كان الله جل وعلا قد اصطفاهم فهم أئمة، ولا بد من سلوك هذا الطريق الذي به اصطفوا. وقد شهد الله جل وعلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعلم، وبأنهم أوتوا العلم، وبأنهم أهل العلم. وإذا كانوا أهل العلم، وإذا كانوا قد أوتوا العلم، فإن سلوك العلم، طريق العلم، هو الواجب المتعين. قال تبارك وتعالى واصفا صحابة، قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي الصحابة، أوتوا العلم الصحابة. وقال جل وعلا: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا للصحابة، فوصفهم الله بأنهم أوتوا العلم. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي من الصحابة، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم أهل العلم، بأنهم أهل العلم. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فنص الله جل وعلا على أنهم خير أمة، ولا شك أن رأس هذه الأمة هم الصحابة. وهذه الآية إنما أنزلت في عهد الصحابة، ولم يكن مؤمنا إذ ذاك إلا هم، فدل على أنهم رأس هذا الخير وأسه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف هم الصحابة، فوصفهم الله جل وعلا بالصدق، بل أمر جل وعلا أن نكون معهم، أي أن نكون معهم في طريقهم وفي هديهم وفي فهمهم وفي عملهم. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الخيار العدل كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم، لأن الشهيد لا بد أن يكون بعلم، فلا شهادة إلا بعلم. قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا كانوا شهداء معنى ذلك أنهم عالمون، هم خير الناس. وقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، أي اصطفاكم، اختاركم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا في القرآن، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففيها أن الله جل وعلا قد اجتباه وقد اصطفاه وجعلهم جل وعلا أهله وخاصته وصفوته من خلقه. وفي هذه الآية أدلة كثيرة، من أوجه كثيرة، على اصطفاء الله جل وعلا للصحابة، والآيات في ذلك كثيرة، ودلت السنة على مثل ما دل عليه القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، والخيرية هنا مطلقة، دل على أنهم خير الناس في كل أبواب الخير، لم يقيدها الله جل وعلا، ولم يقل خير الناس في العلم، خير الناس في العبادة، بل خير الناس مطلقا. وهذا فيه أن خيريتهم مطلقة، وأنهم خير الناس وأفضل الناس. وإذا كانوا خير الناس فكان الدين ما دانوا به والحق ما عرفوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق هذه الأمة، قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالعذاب، قال: إلا واحدة. ثم وصف هذه الواحدة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: ما أنا عليه وأصحابي. فدل على أن النجاة منوطة بأن يكون الإنسان في دينه وفي شرعه وفي عمله وإرادته وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أصحابه، دل أن ما عليه أصحابه هو الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في قصة، قال: فرفع رأسه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في مسلم، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه الإمام مسلم. فهذا فيه فضل الصحابة، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام نسبة أصحابه إلى من بعده كنسبته عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. وهذا مما يعطي وجوب اهتداء الناس ووجوب اهتداء الأمة بما هو نظير اهتدائهم، وجوب اهتدائهم بالصحابة بما هو نظير اهتدائهم، أي الصحابة، بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبنظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، وهناك أحاديث فيها بيان أن الهدى ما عليه بعض الصحابة أيضا، أي فيه الأمر بالاقتداء بأعيان الصحابة، كقوله في حق أبي بكر وعمر: اهتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وعلى هذا سار العلماء والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة السلف على هذا، فقد سلكوا هذا الدرب وهذا الطريق الذي نصبه الله جل وعلا موصلا إليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يوصون من بعدهم بسلوك هذا الدرب، وأنه لا درب يوصل إلى الله إلا هذا الدرب، درب الصحابة، طريق الصحابة، سبيل المؤمنين. كان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الناس بذلك، فما صح عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. والمراد بالمسلمين هنا الصحابة، أي ما رآه حسنا فهو الحسن، إذن حسن ما كان عليه الصحابة، والسيء ما اعتبره الصحابة سيئا، فدل على أنهم ميزان، على أنهم ميزان توزن بهم أفعال الناس وأقوالهم، لأنهم كانوا على الدين النقي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يمثلون المثال العملي لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، كانوا على الطريق المستقيم، فأمر الناس بأن يتبعوا آثار الصحابة رضي الله عنه. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم الصحابة، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه، هذا الطريق، طريق من كان قبلكم، يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن السبق هو أن نكون على درب الصحابة، والضلال أن نتنكب عن هذا الطريق. وقال جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه من الخوارج، فقالوا، قال الخوارج لجندب رضي الله عنه: ادعوك إلى كتاب الله، فقال: أنتم؟ قالوا: نحن. قال: أنتم؟ قالوا: نحن. فقال: أي أو يا أخابيث خلق الله، في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ أخرجوا عني. طرد في غير سنة الصحابة يلتمسون الهدى، هذا لا يمكن يكون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، قد كفاكم الله جل وعلا وبين لكم هذه الشريعة ونقلت لكم بألفاظها ومعانيها وتطبيقها. فقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل أن كل ما سوى ما كان على الصحابة فهو بدعة. وقال أيضا رضي الله عنه في عبارة جميلة، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، نحن نقتدي لا نبتدئ الأمور من عند أنفسنا، بل نقتدي بمن كان قبلنا ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، طالما أن عندنا أثر فلن نضل. وقال رضي الله عنه: إياكم والتبدع، إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالدين العتيق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم. ثم قال رضي الله عنه: فأيما مرية، تصغير امرأة، أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول، السمت الأول أي ما كان عليه الصحابة، فأنا اليوم على السنة. وقال رضي الله تعالى عنه: إياكم والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان يقال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع، فدل على أن كل ما خالف طريق الصحابة فهو بدعة. وقال شريح القاضي: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به، ما وجدت مما نقل من الصحابة حدثتكم به، فنحن متبعون. وقال عبد الله بن داود الخريبي وكذلك إبراهيم النخعي قال: لو بلغني عنهم أي الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به، وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم عليه الصلاة والسلام. يعلق ابن خزيمة أو وكب ابن خزيمة إمام الأئمة يقول: يريد أن الدين الاتباع، أن الدين هو الاتباع. وقال ابن سيرين رضي الله عنه: كانوا يرون أنه على الطريق الموصل الله ما كان على الأثر. وقال الثوري: إنما الدين بالآثار، إنما الدين ما نقل آية أو سنة عن النبي عليه السلام أو قول صاحب. وقال أوزاعي رضي الله عنه رحمه: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنك يسعك ما يسع، فإنه يسعك ما يسع، وقل بما قال، وكف عما كف، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، ما خبئ لكم من الخير وحرم أولئك أبدا. قال: وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم، اختارهم للنبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. وقال أوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان غير ذلك فليس بعلم. العلم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، ما جاء به النبي الصحابة رضي الله عنه، وما ليس بذلك فليس بعلم. وقال صالح بن كيسان أحد أئمة التابعين يقول: اجتمعت أنا والزهري، الزهري أحد وساطين الرواية وأحد المكثرين من التابعين، يقول صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، يقول: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال أي الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه، فإنه سنة، فإنه سنة. وقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. والشاهد منه قول الزهري: إنه سنة، ما قاله الصحابة رضي الله عنه فإنه سنة. وقال سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد، فجعل سفيان بن عيينة يعظم أمر حماد بن زيد رحمهم الله. وقال بن عيينة يرحمه الله: إن كان لمتبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سفيان: ملاك الأمر الاتباع، ملاك الأمر الاتباع. وقال عبد الله بن المبارك: ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، واخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، ليكن ما تعتمد عليه هو الأثر، واخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، لا يكون الرأي أصلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبو حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال رحمه الله في كلمة له عظيمة الإمام أحمد يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، هذا هو الاتباع الذي أمرنا به في كتاب الله. الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير، أما في التابعين فأنت مخير، تختار ما قول من شئت. وأصل الاتباع الذي أمرنا به في كتاب الله هو أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن نتبع ما جاء عن أصحابه. وهذا هو الأصل الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسار عليه السلف. ولذلك الدين كله لا يؤخذ إلا بهذا الطريق، فهذا مصدر التلقي، هذا المصدر الذي يستقى منه الدين ويؤخذ منه الدين ويفهم به الدين ويعمل به، هذا هو الطريق، ليس ثمة طريق يمكن يستقى منه الدين سوى هذا الطريق، طريق الصحابة رضي الله عنهم واتباع آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم نقلتوا نصوص الكتاب والسنة ونقلتوا فهمه ومعناه، بل إن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على المعنى أعظم من حرصهم على اللفظ، لأن اللفظ والنصوص إنما تراد لبيان المعنى، وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص على المعنى وأعلم به، فهم لم ينقلوا ألفاظ الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة فحسب، بل نقلوا النصوص ونقلوا معناها وعاينوا كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام الدين. وقد شذ من شذ وعارض هذا الطريق، وكما قال ابن القيم رحمه الله المعارضون لهذا الطريق هم خمس طوائف ورؤوسهم خمسة، قال طائفة عارضت هذا الطريق، عارضته بآرائهم وقياساتهم، فقالوا لأهل الحديث وأهل السنة أنتم أصحاب الحديث ونحن أصحاب الرأي، وقوم عارضتهم بعقولهم في الخبريات فقال نحن أنتم أصحاب النقل ونحن أصحاب العقل، وطائفة عارضتهم بحقائقهم وأذواقهم كالصوفية فقالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة، وطائفة عارضتهم بسياساتهم وتدابيرهم فقالوا أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة، وطائفة عارضتهم بالتأويل الباطل أو الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن، وكل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به لأنه بدعة، والبدع لا ضابط لها، والمجالات التي يجب أن نقتفي أثر الصحابة رضي الله عنهم فيها كل الدين، فليس هناك مجال يختص بوجوب اقتفاء أثر الصحابة فيه، لا، بل الدين كله يجب أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في فهمه وفي العمل به وفي تطبيقه في كل أمور، لكن حسبنا أن نشير على عجالة على بعض المجالات المهمة، ونذكر بعض من تنكب عن هذا الطريق حتى يكون كلامنا أمرا واقعيا. أما أول هذه الأمور فهو أمر الاعتقاد، فلا بد أن نوافق الصحابة رضي الله عنهم في اعتقادهم في المعتقد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا أصل الدين، وذلك اشترط الله جل وعلا في صحة الاعتقاد أن نماثل الصحابة، قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي الهدى التام هو أن نماثلهم، والمماثلة في اللغة العربية هي المشابهة من كل وجه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي مطابق، إن كان إيمانهم مطابقا لإيمانكم والاعتقادكم فهذا هو الهدى، وبقدر مماثلة الإنسان ومشابهته وقربه من إيمان الصحابة بقدر ما يكون عندهم من الهدى، فأكمل الناس هدى هو من ماثل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذلك انحرف من انحرف عن هذه الجادة وتنكب عن هذا الطريق، وظهرت أو ظهر أهل البدع، فظهر الخوارج وهي أول بدعة وضلالة وقعت في هذه الأمة في باب الأسماء والأحكام، ثم ظهر بعد ذلك القدرية أو الشيعة، ثم ظهر بعد ذلك القدرية في عهد الصحابة، ثم ظهر المرجئة في أواخر عهد الصحابة، ثم ظهر التعطيل في أوائل عهد التابعين، ثم هلم جرا بدأت البدع تظهر، فمنهم من تنكب عن طريق السلف في باب الأسماء والصفات وهم أهل التعطيل وأهل التشبيه، ومنهم من تنكب عنهم في باب المتعلق بالصحابة وهم الرافضة من جهة والخوارج من جهة، ومنهم من تنكب عنهم في باب الوعيد كالمرجئة من جهة والوعيدية من جهة معتزلة وخوارج، ومنهم من تنكب عنهم في الإيمان فالمرجئة من جهة والخوارج من جهة وهكذا، فالذين شذوا عن هذا الطريق وتنكبوا عنه كثيرون، وكتب المتعلقة بالملل والنحل تفصل هذا أو هذه السبل التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث مسعود في الصحيحين. إذن لا بد أمر الاعتقاد لا خلاف فيه ولا يخالفك أحد بأننا يجب أن نكون على اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأسماء والصفات، في وحدانية الله، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان، في القدر، في أمور الآخرة، في كل هذه الأمور. وانحراف كثير من الناس عن هذا الطريق أمر ظاهر بين. ومن أيضا المجالات المهمة التي يجب أن نقتفي فيها أثر الصحابة ما يتعلق بتفسير القرآن وفهم القرآن، بيان معانيه، هذا أمر عظيم ومهم. القرآن لا يفهم إلا وفق ما فهمه الصحابة، وإذا كان السلف رحمهم الله لا يتجرؤون على تفسير القرآن بآرائهم، وكانوا يتخوفون من ذلك لأنه تجرؤ على الله جل وعلا، ولا يتكلمون إلا بعلم. وذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فتفسير القرآن لا يمكن نفسره نحن بمحض آرائنا وعقولنا، بل لابد أن يكون بالأثر لأنه كلام الله. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة وألزم الصحابة وأكمل الصحابة وأفضل الصحابة بلا منازع. يقول رضي الله تعالى عنه لما سئل عن آية من كتاب الله قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. انظر لتخوفه. وقال عبد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير. وقال النخعي: كان أصحابنا يتوقون التفسير ويهابون، أو يتقون التفسير ويهابونه، يخافون أن يفسر القرآن برأيه. وقال مسروق: اتقوا التفسير فإنه رواية عن الله، فإنها الرواية عن الله. ولذلك كان تفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف إنما هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم يفسرون بأقوال التابعين. ولذلك عدت أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير في حكم الحديث المرفوع، فإذا قال الصحابي وفسر آية فله حكم الرفع، وقد نص على ذلك الحاكم رحمه الله في علوم الحديث، فنص أن تفسير الصحابة للقرآن له حكم الرفع. وقال الإمام أحمد في كلام له جميل، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وإذا كل قول يقوله فهو ميزان. يقول الإمام أحمد في كلام له عظيم، يقول: وإن تأويل القرآن أي تفسيره بلا سنة تدل على معناه أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا تنزيله وما قصه الله في القرآن وما عنى به وما أراد به، وخاص هو أو عام. وأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع، إلى أن قال: وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه. فكان ينكر أن يفسر إنسان القرآن بغير أثر أو بغير سنة ولا قول لأحد من الصحابة. واليوم الخائضون ومنذ زمن يخوضون في تفسير القرآن بآرائهم، فقد ظهر ما يعرف بمدرسة الرأي، الذين يفسرون القرآن بالرأي وباللغة بمحض اللغة دون النظر إلى تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة. وهذا ظاهر. ومن ومن أمثلة ذلك من يفسر القرآن اليوم بالحقائق العلمية أو المكتشفات، وما يعرف اليوم بالإعجاز العلمي، يؤتى برجل جاهل لا يعرف الكتاب ولا السنة وينصب يفسر كلام الله. لا شك أن هذا خلل عظيم. كيف يؤتى بالجاهل الذي لا يعرف القرآن ولا السنة ليفسر كلام الله ويقول مراد الله كذا ومعنى هذه الآية كذا، لا سيما في أمور علمية لم تتضح بعد، وكم من أمر يقال اليوم أنه دل عليه العلم ثم ينقض بعد ذلك لأنها أمور نظرية، أمور نظرية وأكثرها نظري. فلا يمكن أن يتجرأ الإنسان، ومن خطأ أن نمكن أمثال هؤلاء ليفسروا كلام الله أو أن نتجرأ. وبعض الناس قد تسمع التفسير منه وقد فسر القرآن من أول إلى آخره لم يذكر فيه حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر عن صحابي، ثم يقال ما أجمل تفسيره، إنه من أعظم من يفسر القرآن. كيف يفسر القرآن بغير السنة وبغير قول الصحابة؟ هل يمكن يفهم القرآن بمحض إيش؟ اللغة؟ كما قال الإمام أحمد، قال: ومن تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع. أي هذا طريقة أهل البدع، أن يفسر القرآن بظاهر الآية من محض اللغة العربية. كم مدح من الناس على تفسيره وتفسيره من أجل التفاسير، لأنه لا يمكن يفهم إلا بفهم الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل وعانوا التطبيق والعمل. ولذلك ضل الخوارج وأهل البدع لأجل هذا، أتوا إلى آيات من كتاب الله وفسروها على غير ما عرفه الصحابة. ولما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه للخوارج ليناظرهم، ماذا قال؟ يقول: جئتكم من عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن عند ابن عمه وصهره، أي علي بن أبي طالب، الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس منكم أحد منهم. انظر، أراد أن يطرق هذه القضية، أن القرآن نزل على الصحابة وهم أعلم بتفسيره منكم وليس بينكم أحد من الصحابة حتى تقولوا فسره لنا فلان، أبدا. وهذا هو أصل ضلال الفرق، وهو أن يريدوا فهم الكتاب وفهم السنة بمحض الرأي ومحض اللغة. لا شك أن هذا من خطأ، وذلك الاعتناء بالتفاسير التي تعنى بذلك، من أعظمها الطبري وتفسير المنذر وتفسير النسائي وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وبعد ذلك البغوي وابن كثير، هذه من أعظم التفاسير لأنها تفسير بالأثر. فذلك من الخطر أن نفسر القرآن بالحقائق العلمية أو بالآراء أو بالأمور اللغوية أو بما شابه ذلك، هذا خطر، وهذا تنكم على طريق السلف وعلى طريق أهل الغواية. ومن المجالات المهمة التي يجب أن يعتنى بها في سلوك هذا الدرب وقد وقع فيها الخلل ما يتعلق بالعمل بالسنة والاعتناء بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وفي معرفة طرق الاستدلال والفهم، طرق الاستدلال في الفقه وفي غير الفقه. ألم نقل بأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس؟ فهم أعلم الناس وهم أفقه الناس، الله جل وعلا وصفا بأنهم أوتوا العلم، فالعلم ما جاء عنهم وما لم يجي عن الصحابة فليس بعلم، كما قال أوزاعي ليس بعلم. ولذلك هل يمكنك أن تفقه دين الله وأن تكون قويا في الفقه مع عدم اعتنائك بآثار الصحابة وبقاويلهم؟ لا يمكن، لا يمكن. ومراد بقول الصحابي في باب الفقه وغيره هو أن يقول الصحابي قولا لا يخالف آية ولا سنة، أي أن يقول الصحابي قولا لم تخالفه آية وليس هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه صحابي آخر. أما إذا كان المسألة نص من آية من القرآن أو من سنة فالحكم على النص، وإذا خالف تختلف الصحابة فنختار إنسان من أقواله، لكن إذا لم يجيء في الباب إلا قول الصحابي فلا يمكن أن نحيد عنه. كيف الله جل وعلا يصفهم بالعلم ويأمرنا باتباعهم واقتفاء آثارهم ثم نقول والله هذا اختيار ابن عباس ونحن غير ملزمين به، أنا أقيس رأيي وأنا أفهم؟ لا يمكن. وذلك نقل ابن القيم رحمه الله إجماع أهل السنة على الاحتجاج بقول الصحابي في الفقه، نقل إجماع، وذكر أكثر من 40 دليلا من الكتاب ومن السنة ومن المعنى على وجوب التزام آراء الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا لم يوجد في الباب نص من كتاب الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سار عليه السلف، السلف ما كانوا يقدمون، إذا عندهم آية عملوا بها، عندهم حديث عملوا به، ليس عندهم آية نص لا من القرآن ولا من السنة وعندهم أثر صحابي ما تجاوزوه أبدا. والأئمة الأربعة كلهم على ذلك والسلف كلهم على ذلك. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قوله، ما نخرج، نختار من أقواله، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، أي أنه لا رأي له إذا جاءت المسألة عن الصحابة. وكذلك الإمام مالك وأمره معلوم، من تأمل الموطأ واحتجاج الإمام مالك رحمه الله بقول الصحابة ظهر له ذلك، فإن الموطأ مليء بآثار الصحابة وأقاويلهم، وهي حجة إذا لم يجد في الباب غيرها. وقد نص الشافعي على ذلك، فقال الشافعي رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليهم، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنتي ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، صاروا إلى قولهم إن اجتمعوا، قول الصحابة إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول، أي ما جعل الصحابة إن اجتمعوا وأخذنا به، إن تفرقوا اخترنا منهم. قال: وهكذا نقول لم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. كلام عظيم. أما الإمام أحمد فأقواله في اتباع أثار الصحابة وأنها تقدم على الرأي والقياس أشهر من أن تذكر، ومذهبه أشهر من يذكر. وذلك بدأ في رسالة أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وترك البدع، هذا أصول السنة. وقال الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء الصحابة، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال شيخ الإسلام كلام مهم، قال: ولهذا كان معرفة أقوالهم، أي قال الصحابة، في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم، ضبط ما روي عن الصحابة والسلف أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعده من التوسع أي في الكلام لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم كلام الصحابة والسلف في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم، إلى أن قال: وفي زماننا حق رجب يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، يتعين إيش؟ كتابة كلامهم والتفقه والتدبر فيه، فهو خير من كلام بعده. ومن هذه الأمور مجالات المهمة أيضا تقديم السنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وما عليه السلف على الآراء والاجتهادات. إذا ثبت النص من كتاب الله أو من سنة النبي أو عن الصحابة أو عن السلف فإنه لا يقدم عليه اجتهاد ولا رأي، لا قيمة لأي رأي مخالف لهذه الأمور أبدا، لا قيمة ولو كان قائله من أفاضل الناس. وذلك العلم إما آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عن الصحابة، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسول قال الصحابة، هم أولو العلم، هذا العلم، العلم هذا قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، ليس العلم قال فلان وقال فلان. ولذلك آثار السلف في وجوب تقديم الدليل وعدم اعتبار ما خالفها كثيرة جدا، ولو كان قائل هذا الرأي المخالف للدليل ولو كان من أكابر الناس، ومنها آثار ابن عباس رضي الله عنه لما أمر الناس بالمتعة في الحج حج التمتع وعارضوه برأي بكر وعمر، قال: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال بكر وعمر. وكذلك آثار الصحابة كثيرة في هذا الباب وقد امتلأت بها كتب أهل السنة. فلا عبرة بقول مع مخالفة الدليل. وقد جاءت الأحاديث بذم الرأي، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا، وفي لفظ فأفتوا برأيهم، فدل على أن أهل العلم الذين قبضوا ما كان يفتن بالرأي، وإنما كان يفتن بماذا؟ بالأثر. وأنه لما قبض أولئك وبقي أناس يفتون بآرائهم دون الأثر ضل الناس، فدل على أن الإفتاء بالرأي ضلال، وأن الإفتاء والعلم لا يكون إلا بالأثر. وقال عمر رضي الله عنه: أصبح أهل الرأي أصبحوا أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما هو كتاب وسنة، إنما كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. وكان كثير من السلف إذا لم يجدوا في المسألة أثرا ما يفتون، لم يجد أثر ما يفتي، منهم النخعي وقتادة بن سيرين وكثير. وسئل الشعبي رحمه الله مرة عن مسألة فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه كذا وكذا. فقال السائل: وما تقول أنت؟ قال: ألا تنظرون إلى هذا؟ أقول له: قال ابن مسعود، ويقول: ما تقول أنت؟ والله لأن أتغنى بأغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. أي لا قيمة لرأيي إذا ثبت قول الصحابة وثبت الأثر. وقد اختلف العلماء في هذا الرأي المذموم في الكتاب في السنة وفي أثر السلف، فقال بعضهم هو البدع، وقال جماهير أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر قال: هو القول في أحكام الشرع بالاستحسان والظنون ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها، وأعظم من ذلك رد السنة للرأي والقياس، أن يقول: والله رأي كذا، اجتهادي كذا، المصلحة تقول كذا، ويترك الآثار. وهكذا اليوم أقوال ما أنزل الله بهم سلطان آراء، لأنها توافق مصلحة الناس، توافق حال الناس، ويعد صاحبها فقيها، وكما يسمى اليوم بفقه التيسير، وهو التنكب عن الآثار. بحث تقرأ بحثا طويلا ليس فيه أثر، بحث في البيوع في بعض المجامع وغيرها، بحث كامل في مسألة في البيوع ليس فيه أثر، قال الأحناف كذا، قال ليس فيه لا آية ولا حديث ولا أثر عن الصحابة، بل في الآية في المسألة آثار كثيرة ما ذكرها ولا عرج لها. ويسمى أصحاب هؤلاء بأهل الفقه وأهل الاطلاع، لا شك أن هذا من الجهل. وبعض الناس إذا اطلع على أقوال العلماء واختلافهم قال: والله كم ضيقنا، سبحان الله، يظن أن الخلاف المسائل هذا يوسع المدارك وأن الإنسان له بحبوحة. لا، إنما العلم في الآثار، العلم في الآثار. كم من الأقوال التي شيعت بين الناس لا سيما في البيوع في غيرها مسائل يراد بها التيسير كما يقولون، وهو تنكب عن الآثار، بل هو الرأي الذي ذمه السلف رحمهم الله، الرأي الذي عنوه وذموه وأنكروا على أهله واشتد نكيره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، يقول: ما أحدثه فقهاء وأهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعده أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق على تركه أي من حيث لا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، انتهى كلامه. فمن الخطأ أن يعرض اليوم الحديث وأن يعرض الدليل برأي أحد الناس، تجد إنسان يفتي مسألة فيها أثر، يقول: لا، لكن مصلحة الناس تقول كذا، والله هذا رأي قال به فلان وفلان. وإذا قال به فلان، يا أخي مسألة فيها أثر، فيها آية، فيها حديث، فيها أثر عن صحابي، ثبت عن الصحابة كذا، كيف تخالف؟ والله الناس والمصلحة والقياس والاستحسان ومصالح المرسلة وهم المجر، لا شك أن هذا هو الرأي الذي ذمه السلف، وقد جاءت الحديث بذمه. وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل، وهذا فيه بيان تربية السلف وإعظام النكير على من احتج بقول أحد ولو كان من السلف إذا كان المسألة إيش أثر، قال رجل لأحمد بن حنبل: أكتب كتب الرأي؟ قال الإمام أحمد: لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. فقال له الإمام أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. احتج بعبد الله المبارك ما نزل من السماء، أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، من فوق من هو فوق عبد الله المبارك. وسمع الإمام أحمد رحمه الله يقول الأثرم: سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان، عفان المسلم، فذكروا الشهادة الذين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة، الشهادة للعشرة المبشرين. فقال أبو عبد الله الإمام أحمد: نعم نشهد، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة. فقال: نعم نشهد. وغلظ الإمام أحمد القول على من لم يشهد العشرة بالجنة، واحتج الإمام أحمد بأشياء كثيرة من السنة، واحتج عليه بأشياء، أي عورض بأشياء من الآراء، فغضب الإمام أحمد حتى قال: صبيان نحن، ليس نعرف هذه الأحاديث. ثم عورض الإمام أحمد بكلام عبد الرحمن المهدي، وهو شيخ الإمام أحمد وأحد أئمة السلف، واحتج عليه بقول عبد الرحمن المهدي. فقال الإمام أحمد: عبد الرحمن المهدي من هو؟ أي مع هذه الأحاديث، من هو عبد الرحمن المهدي؟ كيف تعارضني؟ اليوم يعارضك بقول فلان وفلان وفلان، من هو دون عبد الرحمن المهدي؟ تقول: يا أخي في أثر، قال بفلان، قال بابن شوبر، قال فلان. سبحان الله، كتاب فقهي يؤلف كله رأي من أول لآخر، رأي ليس في أثر، رأي بحث فقهي، رأي يظن هذا أنه لما اطلع على اختلاف الفقهاء قال: والله في فلان في المسألة فيها قول، مصافحة النساء وكذا مسوا الكبيرة فيها قول يا أخي عند الأحناف، الكذا فيها قول عند فلان، في قول عند الشافعية، في قول عند الظاهرية. وهذا من الضلال والعياذ بالله، هذا من أعظم الضلال. الحجة كما قال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، لا فرق بين رأي فلان ولا مالك، إنما الحجة في ماذا؟ في الآثار، هذا الحجة، فمن عنده أثر كانت له الحجة على غيره. ومن المجالات المهمة أيضا التي يجب أن نسلك فيها طريق الصحابة على سبيل بيانها وتركيز عليها، ما يتعلق بتزكية النفوس وإصلاح القلوب وإحيائها. تزكية النفوس من أعظم مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. من مقاصد البعثة تزكية النفوس. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالتزكية، فتزكية النفوس وإصلاحها وإصلاح القلوب وإحياؤها إنما هو بالطريق الذي زكى به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم، ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه، وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس تزكية النفوس إلى قول الصوفية ولا قول فلان وفلان أو قول من أتى بعده ممن ليس من أهل العلم، لا، تزكية النفوس أمر مستلم للرسل بهذا الطريق. تريد أن تزكي نفسك عليك بكتاب الله، فإنه أعظم موعظة، وعليك بسنة تدبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أتى بالتزكية. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج النفوس الأمم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. إذن الأمر مسلم للرسل. اليوم الناس عزفت عن الأحاديث وأخذوا قول فلان وقول فلان وقول فلان، وقال ذنون وقال جنيد وقال كذا، سبحان الله، تركوا تدبر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وظنوا أن تزكية النفوس تحصل بآراء الرجال وأقوالهم. لا شك أن هؤلاء أخطأوا الدرب. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله، أذان، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
جزا الله شيخنا على ما قدم خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وبعد الأذان إن شاء الله يكمل الشيخ، ونستسمحه أيضا في بعض الأسئلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا الباب باب تزكية النفوس، باب تزكية النفوس وإصلاحها وأعمال القلوب ونحو ذلك، كما ذكرنا إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. يقول الحافظ بن رجب في بيان ما أحدثه الناس في هذا الباب، يقول: مما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، إلى أن قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاً، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانياً، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه. هذا تزكية النفوس إنما بتدبر كلام الله، فهو أعظم موعظة وموعظة لما في الصدور وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم بعض الناس يفرح بكلام فلان يستأنس، وهكذا الرسائل يتناوبها الناس ليس في حديث ولا في آية، وإنما قال فلان وقال فلان وقال فلان، من هذه الأسرار والعلوم الباطلة عزفوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق أصحابه. فالتأمل في الكتاب وفي السنة وفي آثار الصحابة وتعقل ذلك وتفهمه، هذا هو المطلوب، وبه تحصل تزكية النفوس وإصلاحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لإصلاح النفوس وقد أصلحها، كيف أصلحها إلا بهذا الطريق؟ ليس ثمة طريق آخر. فتزكية النفوس تكون بتدبر القرآن والسنة والنظر في أحوال الصحابة، ولذلك هذا الباب تزكية النفوس وإصلاحه ليس أمرا يدرس تدريس كما يدرس الفقه وأصول الفقه وأصول الحديث والمصطلح، لا، أن نعمل دورة في معاني الزهد وأقسامه وأقسام العشق وأقسام كذا والوجد والكشف والفناء، دورة هي ليست دورة تعلم ما أقسام الزهاد ما أقسام كذا، لا، ليست ما بفنون هذا تدبر، وإنما تدبر القرآن يورث ذلك، وذلك القرآن يورث الخشية، والقرآن يورث التدبر ويورث الزهد. فمن تم القرآن زهد في الدنيا، ومن تم القرآن خشى الله، ومن تم القرآن توكل عليه وأحب الله وعظم رسوله، وهكذا. وذلك هذا يأتي اتباعا بتدبر القرآن والسنة النظر في أحوال السلف، ليس أمر يدرس فنون وأصل كما جعله الصوفية أصولا وقواعد وجعلوا أحوال ومقامات، مقام كذا مقام كذا مقام كذا، طريق أهل البدع. وذلك لما ظهرت هذه الأمور في هذه وتقسيمها على هذا النحو وأصبحت ضوابط قواعد يسلكها السالكون في هذا الباب، أنكر السلف رحمهم الله، وقد كرهوا ذلك أشد الكراهية. فالإمام أحمد رحمه الله أنكر على الحارث المحاسبي، أنكر عليه إنكارا شديدا، ولما سمع كلام قال: لا أرى لصاحب، قال: لا أرى لك أن تجالسه، مع أنه استمع لكلامه من خلف ستار وقد بكى لما دعاه أحد أصحابه قال: اسمع كلامه، فاستمع من وراء جدار، وأخذ الحارث المحاسب يتكلم حتى تأثر الناس، ثم دخل صاحبه الإمام أحمد فرآه يبكي فظنه قد تأثر، قال: ما رأيك؟ قال: لا أرى لك أن تجالسه. قال في رواية أخرى: بدعة بدعة، قضية ليس أني بكيت ولا تأثرت، لا، قضية باتباع، قضية باتباع ليس بالذوق. تحاجج أحد قال لك يا أخي أنت ذوق بس، كيف هل الدين بالذوق والوجد؟ إنما الدين بالآثار. ولذلك يقول سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة قرين إمام أحمد بزرع الراز، وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، مع أن الحارث المحاسب من أفاضل هؤلاء، قال: إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة يا أخي، فيها موعظة وعبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الدبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال أبو زرع: ما أسرع الناس إلى البدع. فالموجة اليوم التي نعيشها، وقد يثير بعض الناس اليوم أعمال القلوب وأعمال القلوب، وربما يدرس الناس كتب لم يعهد عن أهل العلم تدريسها، لم يعهد عن العلم. أهل السنة كانوا يدرسون كتب القرآن والسنة وعلوم السلف، هذه تدرس. وإذا كتب أهل العلم رحمهم الله كتب الزهد لما ظهرت هذه الأمور، فكتب عبد الله مبارك ووكيع، وكتب هناد بن السري، والإمام أحمد، وأبو داود، وأبو حاتم الرازي، وكثيرون كتبوا في الزهد. ما الزهد الذي دعوا إليه؟ أحايات وأحاديث والترغيب في الجنة وترهيب من النار، هذا هو زهد السلف رحمه الله. آثار النبي عليه الصلاة، ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أتقى الناس؟ ألم يكن أعظم الناس محبة لربه؟ ألم تكن سيرته خير السير؟ نعم. كيف نعزف عن هذا وأنا قال فلان وقال فلان بالكتاب فلان؟ وذاك هذا اليوم الموجة التي نعيشها والأسف فيما يسمى بأعمال القلوب التي ليس على طريق السلف، هذه لها آفات، وهي إحياء في حقيقتها، وإن جهل بعض أصحابها، إحياء لتلك الطرق المخالفة لآثار السلف. من آفاتها اليوم أن من عني بمثل هذا ومن اعتنى به اليوم على هذا الطريق فيها العزوف عن تدبر القرآن وضعف الاعتناء بالسنة روايته ودراية. ترى من يشتغل بهذا أعمال القلوب وكذا تجد لا يتدبر القرآن ولم يقرأ ربما تفسير ولم يعتني بالسنة، لأن همه في كلام فلان وفلان وفلان، وفيها أيضا ميل القلوب إلى كلام الآدميين لا سيما الجهل منهم بالكتاب والسنة. فنأخذ كلام إيش أناس ليسوا من أهل العلم وضلوا عن سواء السبيل وأنكر عليهم السلف، سبحان الله، نترك نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف لأقوال فلان وفلان ممن أنكر عليهم السلف؟ ليس تنكر، تنكر عن طريق السلف. ومن آثارها وآفاتها الترغيب في كتب أهل البدع. اليوم كم أعرف من الناس من بدأ يشتري كتب الحارث المحاسبي وكتب الجنيد والرسالة القشيرية وكتب أبي طالب المكي وغيرها، سبحان الله، بدأ يشتري بخاري فيه كتاب الرقاق، فيه كتاب الزهد، فيه كتب، كل كتب السنة فيها بها. نعزف عن كتب السنة ونذهب إلى أناس لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه، وإنما غاية ما يكتبون يسطرون ما ذاقوه ووجدوه، لا شك هذا من الجهل. فاليوم بعض الناس بدأ يعتني، بدأ تحيا هذه الكتب، بدأ يشتري كتابا في السنة يشتري هذه الكتب، قال والله حارث محاسب له كلام جميل، أشتري كتاب فلان كتاب فلان. ومن آثاره أيضا هذه الدعوة اليوم التي قد ينتسى أو يدعو إليها بعض من يتسمى أيضا السنة، من آثارها العزوف عن العلم. كم من الناس من اشتغل بهذا حتى إذا رأى بعض الناس يقرأ في كتبه العلم قال يا أخي هذه ما تحيي القلوب، ما الذي يحيي القلوب؟ كلام فلان وفلان، سبحان الله، القرآن لا يحيي القلوب، كتب السنة البخاري ما يحيي القلوب، ما الذي يحيي القلوب؟ إذا لم تكن القلوب تحيا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة، بما تحيا القلوب إذن؟ هذه إماتة القلوب، إماتة القلوب. فهذه القضايا اليوم أعمال القلوب والثورة اليوم أعمال القلوب هي في الكتاب والسنة. تريد أن تصلح أعوال الناس مرهم بتدبر القرآن، فسر لهم كلام الله، مرهم واذكر لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة، هذه التي تحيا بها القلوب وتزكو بها النفوس. لا أن نعمل دورة وغير ذلك في أعمال القلوب، أقسام الزهد وأقسام كذا وأقسام المحبة وأقسام، لا، هي ليس مثل التشقيق وأصول الفقه والأقسام والأحوال، لا. وابن القيم رحمه الله قد رد على هؤلاء قد بعض الناس يحتاج بكلام القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين في الحقيقة نقد. ابن القيم شرح منازل السائرين لينقد أحوال هؤلاء ويبين الصحيح منها من الضعيف،
فلم يرد ابن القيم أن يؤلف ذلك ابتداء، لا، إنما أتى لأشهر كتبهم وأراد أن ينقدها. فكتاب في الأصل نقد، لا أنه نأخذ وندرسه الناس ونعلمه. تريد أن تدرسهم الزهد والرقاق، اقرأ كتاب الرقاق والأدب من البخاري، هذا أعظم الزهد. خذ آيات من كلام سورة عمه وغيرها وفسرها، هذا أعظم الزهد وأعظم التقوى وأعظم أحوال القلوب. هذا الطريق، طريق السلف في الآثار والاعتناء بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا طريق السلف. من الأمور التي نختم بها حتى لا نطيل، من المجالات المهمة أيضا التي ينبغي أن نقتدي بالسلف، مما ينبغي أن نبينه، هو الموقف من البدعة والمبتدعة. لا شك أن موقف السلف من البدع والإنكار عليها والتحذير منها وإنكار على أهل البدع أمر ظاهر بين، وذلك من أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، في الحديث الصحيح، أهل الذين يتبعون المتشابه. فها أهل السنة وقف موقفا حازما، لا يقولون بدعة، وليست الميزان عند السلف كم يوافقنا وكم يخالفنا. المبدأ الذي يقوله بعض الناس اليوم: يا أخي فلان خالفنا في 10%، يا أخي وافقنا في 90%. المسألة ليست مسألة نسبة وتناسب، وإنما رجل سلك وابتدع في دين الله جل وعلا، ولو وافقنا في باقي المسائل لا نقبله. السلف عندهم أصل هجر مبتدعة. النبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض أصحابه 50 ليلة، ليس على بدعة بل لتخلفهم عن غزوة، هجرهم 50 ليلة. وأهل البدع أعظم، وذاك جعل الله جل وعلا حجب التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالتوبة محجوبة عن هؤلاء. فالأصل، وذاك الأصل عند أهل السنة والجماعة، الأصل مجانبة أهل البدع، هذا هو الأصل. ليس الأصل الجلوس معهم والتعاون معهم، لا، هذا خلاف الأصل. الأصل هو المفارقة والمجانبة والبعد، ولا بد من النكير، وهذا بحسب حال البدعة. فكلما كانت البدعة أغلظ كلما كان النكير أعظم. وقد يختلف الهجر ما بين إيش حال وحال، ما بين ذيوع السنة واشتهارها، وبين ضعف السنة وضعف أهلها وقلتهم، فيعمل بها في حال، لكن هذا الأصل موجود. اليوم في بلاد تنتشر فيها السنة بعض الناس يوالي أهل البدع، وأهل البدع أنواع، ليس البدع فقط الخوارج والمعتزلة، حتى اليوم الجماعات، بعض الجماعات اليوم التي تجتمع التي لا عقيدة لها، بعض الجماعات اليوم لا عقيدة لها، وإنما تجتمع على طريقة في تطبيق الدين، قال: وصول الحكم. دين بما شئت، كن أشعريا، كن صوفيا، كن رافضيا، كن أي ملة، ما ليس عندنا عقيدة، ليس عندنا توحيد ولا سنة، إنما عندنا أن توافقنا في هذه الأصول التي وضعها لنا مؤسسنا. هؤلاء البدع، هؤلاء البدع، ولو وافقنا في التوحيد والأسماء والصفات وغيره، لأن هذا السلوك سلوك أهل البدع، طريق تنكب عن طريق السلف في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أحوال الناس، موقف من الحاكم والمحكوم والأمر المعروف والجهاد ونحو ذلك. فهؤلاء أهل البدع، لكن البدع تختلف وبحسب حال السنة وقوتها وضعفها. لكن الشاهد أن الأصل هو مجانبة هؤلاء والرد عليه، وقد يتعاون معه في مصلحة معينة لا تتحقق إلا بهذا، وفق ضوابط معينة، وهو خروج عن الأصل، وهذا يقدره العلماء، يقدره أهل العلم، ولا فإن الأصل مجانبة حتى لا تتزين البدع عند الناس. وأما النقل مع البدع في محاضرة ويجب نجلس معهم ونسامرهم أمام الناس ونحن ننكر عليهم، ما يجتمع. كيف يجتمع أن تنكر على شخص وتجالسه؟ تقول: فلان صاحب بدعة، وأنت تجلس تضحك معه أمام الناس، العامي ما يفهم، يقول: والله فلان جلس مع فلان، إذن ها صاحب بدعة. كما قال ابن عيينة: من مفاسد الجلوس معهم أن الناس يظنون به خيرا، قال: لو لم يكن به خير ما جلس معه فلان. وذلك ما يستقيم أن تكون منكرا عليه ثم تجالسه. وذلك اتفقت كلمة أهل السنة على عدم أخذ العلم عن الدعاة إلى البدعة، من أظهر بدعته فإنه لا يأخذ عنه العلم. قال الشيخ الإسلام: ولم يتركوا أخذ العلم عنهم لأنهم فسقة، لا، لكن يقول: من أظهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار عليه أن لا يأخذ عنه العلم. فهذا أمر مهم، قد يحصل عند بعض الناس غلو في هذا، لكن نقول: لا، طالما ثبت أنها بدعة فإن الأصل مجانبة هؤلاء، والأصل التحذير منهم، إلا وفق ضوابط معينة ومصلحة معينة بتقدر بقدرها. فهذه أبواب لا بد أن نوافق السلف فيها، وكما ذكرنا نحن نوافق السلف في كل أمور الدين، لكن ذكرنا بعض الجوانب التي قد حصل فيها شيء من الخلل فأردنا التنبيه عليها. بهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وهنا بعض الأسئلة نستسمحه عذراً. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم، كثير يدعي في الوقت الحاضر أنه متبع لسبيل المؤمنين، ولكن عند التطبيق والنظر تجده مخالف لهم، فما هو المعيار الذي يعرف به من المتبع لسبيل المؤمنين ممن هو مخالف لذلك؟
المعيار كما ذكرنا، يتبع كتاب والسنة والآثار. إذا كان الإنسان يمشي على الكتاب والسنة عنده دليل من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة على ما هو عليه، عنده أثر ودليل، هو على السنة. والإنسان الجاهل عند العلماء، علماء أهل السنة يبينون، وذلك لابد من أخذ العلم عن أهله. فالحمد لله الطريق واضح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فالدين واضح، فكل من كان على الأثر، لا يقوم إلا بأثر ولا يحتاج إلا بدليل صحيح، فهذا الذي على الأثر. أما يقول رأيي وقياسي وأنا أرى كذا، أو اجتهادي والمصلحة، أو ما تعودنا، أو ما شابه ذلك، هذا ليس على الطريق وعلى سبيل السبيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي الكتب والمصنفات التي هي مظنة الآثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهل هناك مصنف أفرد فيه آثار الصحابة؟
المصنفات كثيرة، كل كتب الحديث فيها، البخاري مليء بآثار الصحابة رضي الله عنهم وقاله واحتجوا به، وكذلك ترمذي وأبي داود، والمصنفات كالمصنف عبد الرزاق، مصنف لأبي شيبة وهو من أعظمها، مصنف وسنة سعيد المنصور، وكتب ابن المنذر رحمه الله، والبيهقي في السنة الكبرى، موسوعة عظيمة في آثار الصحابة رضي الله عنهم. فالمصنفات كثيرة، لا سيما أيضا كتب السنة لتعنى بالعقيدة كأصول السنة اللالكائي والشريعة الآجري والإبان بن بطة وغيرها من الكتب. فآثار السلف كثيرة، لكن حصل بعض طلبة العلم جمع لآثار الصحابة في الفقه، كما جمع أحد الإخوة باكستانيين ما صح عن آثار الصحابة في الفقه، وإن كان حصل شيء من الخلل في الكتاب، لكن حصل جمع. والإنسان طلب العلم وقرأ كتب السنة يظهر على كثير من ذلك.
أحسن الله إليكم، ما الضابط في قراءة كتب المبتدعة ومجالستهم والسماع لقنواتهم ومشاهدتها؟
الأصل كما ذكرنا مجانبة أهل البدعة وعدم أخذ العلم عنهم، وعدم أخذ العلم عنهم، هذا هو الأصل. فلا نسمع لهم ولا نجتمع بهم إلا وفق ضوابط معينة، ولا نسمع لقنواتهم حتى لا يبثوا بدعهم وسمومهم، فهذا هو الأصل. وأما كونك مصلحة عامة ليس فيها ضرر على أهل السنة وليس فيها تزيين للبدعة، مصلحة عموم المسلمين، فهنا يجوز التعامل معهم بهذه الضوابط، هذا يقدر أهل العلم وأهل الدراية.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لجميع الحاضرين، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.